أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أحب أن أنبه إلى نكتة في بداية البحث. نحن في أيام شهر رمضان في العشرتين الأوليين، حيث إن الدروس مستمرة بشكل طبيعي، أود أن أعطي للفقه وقتا أكثر من الأصول. كنت أقلب الأمر في ذهني، هل نوقف الأصول ونقتصر على الفقه في هذا الشهر الشريف؟ لدقة وجفاف المطالب الأصولية خصوصا التي نبحثها في هذه الأيام، ثم ارتأيت أن لا نوقف الأصول بالكلية، نطيل في الفقه في حدود 40 إلى 45 قد يمتد في بعض الأوقات، ونحاول أن يكون درس الأصول لا يزيد على 20 دقيقة وربما أقل، كي يكون التركيز أكثر على الفقه، خصوصا وأننا نبحث عن كتاب الصوم وله بركته الخاصة في شهر الصوم إن شاء الله. أحببت أن أنبه على هذا الأمر لا يستهجن أو يستغرب الإخوة أنهم إلا ذكرت، بحيث صار الفقه أطول من المتعارف والأصول أقل من المتعارف. إذا قد لا نطيل الفقه كمان أطول من المتعارف، يعني عادة من 35 إلى 40 دقيقة يأخذ الفقه عادة، لكن نخفف، الهدف الرئيسي هو نخفف شوية قليلا من الأصول إن شاء الله. نعود إلى محل البحث. بالأمس كان الحديث أو انتهى بنا الكلام إلى نكتة أفادها المحقق الإصطهاني وتلقفها منه صاحب المنطقة، وكانت هذه النكتة تفيد أن القيود اللبية ليس من شأن الخطاب أن يبينها، وحيث أنه ليس من شأن الخطاب تبيينها، فلا يمكن التمسك بإطلاق الخطاب لإثباتها، أي لإثبات الشمول، فلا إطلاق إصطلاحية في المقام. وحيث إن مقامنا من هذا القبيل، حيث إن شرطية الابتلاء لا عين ولا أثر منها في الأدلة الشرعية والروايات، وأن الحاكم بها بناء على اشتراطها في حسن توجيه الخطاب، هو العقل أو العقلاء أو العرف، من باب استهجانهم توجيه خطاب من هذا القبيل إلى ما لا، بحيث يشمل ما لا ابتلاء به، فحينئذ في المورد الذي نشك سواء في الشبهة المفهومية أو المصداقية، وإن كان كلامنا في المفهومية أي ما يوازي المفهومية في الحقيقة بالدقة، في أن شيء الفلاني داخل في محل الابتلاء أم ليس داخلا، فلا يمكننا أن نتمسك بإطلاق الخطاب إلى حالة الشك في توفر القيد اللبي أو عدم توفره، إذ ليس من شأن الخطاب التعرض لهذه الجهة، لأنها جهة لا نحرز أن الشارع في مقام البيان، إن لم نقل أننا نحرز أنه في العادة ليس في مقام البيان من هذه الجهة، اكتفاء بما تستقل به الألباب. ثم ذكرنا بعد ذلك أن العقل في المقام حاكم، وإن لم نستطع أن نثبت أو نرتب إطلاقا اصطلاحيا بأن العقل حاكم بلزوم إطاعة أوامر ونواهي المولى التي تشملنا بظاهر الخطاب وتشمل الواقع التي لا نحرز أنها خارجة، وهو المسمى، أرجو الانتباه يا إخواني، وهو المسمى بالإطلاق الذاتي اللي هو مش موضوع لحجية الظهور. الموضوع لحجية الظهور هو الإطلاق اللحاظي الذي يكشف عن المراد. أرجو الانتباه للنكتة. مرة نتكلم عن مفهوم هو في حد نفسه له صلاحية الشمول، كلفظ له صلاحية الشمول، بمعزل أنه قائله حكيم ولا غير حكيم، بمعزل عن المشترع من هو، بمعزل عن طبيعة التشريع والحديث عنها. هذا يسمى بالإطلاق الذاتي. الإطلاق اللحاظي هو أن نحتمل أنه لا يريد الحصة الفلانية، أي الفاسق من الرجال. عندما يقول أكرم الرجال نقول هو تكلم بهالكلمة وكان يقدر أن يقيد، فلو كان شرط عدم الفسق أو شرط العدالة دخيلا في مراده لنصص عليه، إهماله له مع دخالته في مراده يقبح من الحكيم. وهذا ما يشكل مقدمة حكمة لانعقاد الإطلاق، هذا اسمه الإطلاق اللحاظي. في محل كلامنا لا يوجد إطلاق لحاظي باعتبار أنني لا أستطيع أن أستكشف من الإطلاق الذاتي في اللفظ وعدم اقتطاع المولى لحالة الشك في الدخول والخروج في محل الابتلاء، بل عدم اقتطاعي حتى لحالة الخروج عن محل الابتلاء، بل أكثر من هذا عدم اقتطاعي لحالات العجز التكويني اعتمادا على القيد اللبي فيها، فلا أستطيع أن أستكشف إطلاقا لحاظيا بإزائها، فأبقى أنا والإطلاق الذاتي. ما أريد أن أدعيه في المقام بأن وجود الإطلاق الذاتي وحده عندما جاء به المولى ولم يعقب عليه بشيء، بل اعتمد في التقييد على القيد اللبي فقط، معنى ذلك بحسب تعبيرات هؤلاء المحققين أي على القيد الذي يقضي باستهجان توجيه الخطاب، بلغويته توجيه الخطاب بحيث يشمل، أي معنى ذلك أن الخطاب موضوع تام بحسب إطلاقه الذاتي، للكشف عن الإطلاق تعبدا ما لم لم يثبت تقييده بالقيد اللبي. فإذا جئنا إلى المورد المشكوك بسبب شبهة مفهومية أنه من الحالات التي يمتنع فيها في العادة توجيه الخطاب للاستهجان أو اللغوية أو ليس من هذه الحالات، فلا إشكال ولا ريب في أنه لا حكمة باستهجان توجيه الخطاب. فبمقتضى الإطلاق الذاتي أنا موجه لي الخطاب، إذ المولى استعمل آلة تشملني وهي هذا الخطاب. ولا مخرج لي لحالتي، لا من نقل ولا من عقل، فالذي ندعيه في مثل المقام أنه يكفي لدخول المورد في العهدة يكفي إطلاقه الذاتي. وإن لم يمكننا تنقيح إطلاق اصطلاحي لحاضي للنقطة التي أفادها المحقق الأصفهاني، وهي مضمون ما كنا نذكره سابقا ويذكره المحققون، وينبغي أن يكون هذا هو المراد من أن العقل يحكم في المورد بلزوم الامتثال ولا يعذر العقل صاحبه فيما لو تخلف عن أمر مولاه بحجة أنه يمكن أن يكون مقيدا بقيد لبي. لا أحرز تحققه في المقام لشبهة مفهومية كما لا يخفى. وهذا ينتج بالدقة يا إخواني مطلبا قابلا لأن يكون قاعدة يمكن أن يستفاد منها في مواضع مختلفة. أرسل إرسال المسلمات فيها أن العقل يحكم ولم يبين الوجه في ذلك، بمعنى أن العقل يرى أن عذر العبد غير مقبول بحجة أنه قد لا يشملني الخطاب، بل مجرد إمكانية شمول الخطاب لك والتي يكفي فيها الإطلاق الذاتي كافية للزوم الانبعاث عن هذا الخطاب بمقتضى الحكم العقلي. ولو كان منشأ الحكم، أرجو الانتباه، عدم الجزم بشمول الخطاب، أي ولو كان منشأ الحكم العقلي احتمال شمول الخطاب في هذه الحالة، ما دام يشمل جزما على مستوى إطلاقه الذاتي فإن هذا يكفي لدخوله في دائرة حكم العقل بحق الطاعة للمولى ولو بملاك الاحتياط، فيما لو نظرنا إلى الإطلاق اللحاظي أي في موردنا، فيما لو نظرنا إلى مورد الشك في الدخول أو الخروج عن محل الابتلاء في مقامنا، وحينئذ يتضح أن حكم العقل هذا لا مجال معه لدعوى البراء. إذ المورد وإن كان في ظاهر الأمر من موارد الشك في ثبوت التكليف شرعا، ولكنه على ما بيناه من أنه بحكم العاقل يمكن التمسك في المقام بالإطلاق الذاتي للخطاب الذي استخدمه المولى للشمول إلى المورد المشكوك، لإثبات حكم ناشئ من الاحتياط، تكون لدينا حجة في الحقيقة على إثبات التكليف في هذا المورد ولو بملاك الاحتياط، ومعه من الوضوح بمكان أنه لا ينتهي الأمر والدور إلى البراءة. وهذا الذي ذكرناه وإن لم نرى من نبه عليه بهذا الشكل الفني، لكنه مصادرة أراها واضحة وجدانية. أقول هذا الذي ذكرناه يظهر لنا أنه هو الذي كان يدور في خلد المحقق النائيني الذي ذكر أنه على تقدير تسليم عدم إمكان التمسك بالإطلاق، فالمقام لا يكون مجرا للبراءة كما أفاد المحقق الخراساني، بل يكون مجرا لأصالة الاشتغال، وأنه كما يحكم العقل في مورد العلم بتوجه التكليف كذلك في مورد الشك في القدرة على الامتثال، سواء كانت القدرة تكوينية يعني عجز تكويني أو قدرة عادية كما هو محل كلامنا، فيحكم العقل بلزوم الامتثال وتحصيل غرض المولى إلا مع العجز عنه حقيقة، فما لم يثبت العجز عليك السعي وعليك الاسترسال وعليك وعليك. ثم أفاد المحقق الكاظمي مقرر البحث في الفوائد أنه نتيجة مناقشات حصلت بينه وبين أستاذه النائيني تراجع عن هذا الكلام. أقول بمعزل عن التراجع أو عدم التراجع، هذا الذي يذكره أمر يقرب أن يقال إنه وجداني، لكن نقصه أنه لم يبين فيه النكتة التي على أساسها يحكم العقل بلزوم الاشتغال، إذ الإشكال عليه بهذا المقدار واضح، فإن المورد مورد الشك في أصل التكليف، فلماذا المجرى لأصالة الاشتغال ليس لأصالة البراءة؟ أما إذا قلنا بأنه في مورد شمول التكليف في إطلاقه الذاتي ولو لم نحرز شموله بالإطلاق اللحاظي، يكفي الإطلاق الذاتي الذي استخدمه المولى للتعبير عن مقصوده لتخريج نتيجة أصالة الاشتغال المذكورة، فإنه يخرج من هذه البلبلة المذكورة ويصبح الصحيح ما أفيد، ولكن تخريجه الفني والصناعي بحسب ما ذكرناه فيما تقدم قبل قليل، وبتعبير أدق، إذ قد يستشكل علينا ويوجد كيف يشمل حكم عقلك بحق الطاعة للمولى نتيجة إطلاق ذاتي ما له علاقة بالمولى؟ ها؟ فإن الإطلاق اللحاظي والذي يكشف مراد المولى. أقول للمولى غرض تصدى لطلبه بما يكون شاملان بحسب إطلاقه الذاتي لموارد الخروج عن محل الابتلاء، فضلا عن المشكوك أنه خارج أم لا. أرجو الانتباه، واضح هذا؟ والعقل إنما يحكم بالاستهجان واللغوية بالنسبة لما ثبت خروجه عن محل الابتلاء. المشكوك لا نعرف أنه يوجد بإزائه إطلاق لحاظي أو لا يوجد إطلاق لحاظي. لكن المولى بحسب الإطلاق الذاتي في كلامه يشمل كل ذلك. نعلم بخروج ما علمنا بعدم تحقق القيد اللبي فيه، أما ما لم نعلم بعدم تحقق القيد اللبي فيه فلا نعلم بخروجه، وهذا المقدار كافٍ لحكم العقل بلزوم التحفظ على غرض المولى الذي تصدى لتحصيله. لا يقبل عذر المعتذر بأنه ربما لم يكن لك غرض في هذه الحالة، فللمولى أن يقول محتجا على العبد بأنني بعد أن بينت ما يشمل هذه الحالة بحسب الكلام شكك في أنني أريده جدا أو لا أريده جدا، لا يكفي للاعتذار عندي عن عدم امتثاله. وبتعبير أدق من كل ما تقدم، إن كل إطلاق ذاتي استخدمه المولى أمام العقل تلزم إطاعته إلا حيث يكون هنالك دليل على عدم إرادته جدا، ولا إشكال ولا ريب في أنه لا يوجد دليل على عدم إرادته جدا في مورد كلامنا. أما ما قيل سابقا وقلناه من أنه في موارد الشك المذكورة لا يحكم العقل بالاستهجان فلا يحكم بوجود القيد، فهو لا يتمشى على ما ذكروه من أن الدخول والخروج من محل الابتلاء له تعين واقعي. هذا تمام الكلام إلى هنا، وتأتي تتمته إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى